الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي جمع منهج حياة البشر باختلاف أجناسهم وأسرارهم في قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعد، فإن الوجود الذي نحسه يتكون بالاستقراء التام من أجناس، هذه الأجناس تجمعها كلها خاصية واحدة، ثم يخترق كل جنس في خاصية تخصه لمهمته التي يؤديها. وهذه المهمات التي تؤديها الأجناس في الكون المحس مهمات جاءت لتتساعد لا لتتعاند، ولتتضافر لا لتتعارض. والكون المحس الذي نقول عنه يتكون من جنس أدنى هو ذلك الجماد بكل أشكاله وألوانه وصوره، علوية كانت أو سفلية أو بينية، ثم يأتي بعد ذلك جنس آخر يمتاز بخاصية زائدة عن جنس الجماد، هي خاصية النمو. وبذلك يوجد جنس النبات، ثم يأتي جنس آخر ليأخذ خاصية زائدة عن النمو، وهي خاصية الحس والحركة، فيأتي جنس الحيوان. ثم يأتي بعد ذلك في قمة هذه الأجناس الإنسان، ويأخذ خاصية زائدة عن خاصية الحيوان الذي دونه، هذه الخاصية هي خاصية الفكر. والفكر مهمته إنما هو الاختيار بين البديلات، وما دامت مهمة الفكر هي الاختيار بين البديلات فلا بد أن يكون الإنسان المفكر قد خلق على هيئة يفعل فيها أو لا يفعل، لأنه لو خلق على هيئة أن لا يفعل لما كلف بأن يفعل، ولو خلق على هيئة أن يفعل لما كلف بأن لا يفعل. ومن العجيب أن هذه الأجناس إذا استثنينا الإنسان تؤدي مهمتها في الوجود على خير وجه وأكمله وعلى أدق نظام، بحيث لم يخرج جنس من الأجناس التي دون الإنسان عن مهمته التي خلقه الحق لها. ولكن الإنسان الذي تجمعت فيه خصوصية الجماد فكان شيئا يحكمه قانون الجماد، وأخذ خاصية النبات فنما وخاصية الحيوان فأحس وتحرك، ثم زاد خصوصية، هذه الخصوصية الزائدة التي جعلت له عنصر الاختيار فيما يريد جعلته يضطرب. لماذا؟ لأنه ليس محكوما بقانون التسخير في هذه المنطقة. والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا الأجناس وعرض مهمتها لم ينقسم إلا الإنسان، فقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، أي من العوالم غير المرئية، والشمس والقمر والنجوم والجبال. وبعد ذلك انتهى عنصر الجماد فقال: والنبات والشجر يعني. وبعد ذلك جاء عنصر الحيوان والدواب. ثم لما جاء عند الإنسان بعد ذلك الإجماع من الأجناس كلها تسخيرا لخلق الله، قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فلم ينقسم إلا الإنسان، انقسم لماذا؟ لأن له شبه إرادة، وله اختيار وله عقل يرجح بين بديلات، وقد يتدخل هواه فيفسد عليه كل حق وكل صواب. إذن فالأجناس حين تعددت إنما تعددت لتتكامل، فالنبات فالجماد منه قوام النبات والحيوان والإنسان، والنبات منه قوام الحيوان والإنسان، والحيوان منه قوام الإنسان. إذن فكلها مهمات جاءت لتتكاتف في خدمة الإنسان. ذلك الإنسان هو الذي انقسمت المهمة عنده، فبعضه آمن بالله وانقاد لمنهجه، وبعضهم خرج عن منهج الله ولم ينقد له، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الأجناس التي تكلمنا عنها نجد فيها ظاهرة تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر. أما الظاهرة التي تشمل بعض الأجناس ولا تشمل البعض الآخر فهي خاصية التكاثر والنمو. فالتكاثر والنمو نعرفه في النبات، ونعرفه في الحيوان، ونعرفه في الإنسان، ولكن لا نعرف التكاثر في الجماد. لماذا؟ لأن مصب كل شيء بعد نهايته من إنسان وحيوان ونبات ونبات سيؤول إلى الجمادية. فبعد أن يموت الإنسان أو يموت الحيوان أو يصير النبات هشيما يصير إلى مادة الجمادية. إذن فالجمادية ليست في حاجة إلى تكاثر، ولذلك تجدها دائما ثابتة من أول أن خلق الله الأرض إلى يوم أن تقوم الساعة. والحق يشير إلى هذه الآية ليفيدنا أن ذلك الجماد الذي هو الجنس الأدنى فيه مقومات الحياة للأجناس التي تعلو، حينما قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فقوت النبات وقوت الحيوان وقوت الإنسان وما يتطلبه ذلك الوجود مركوز في طبيعة الأرض من يوم أن خلقها الله، والذي يتكاثر إنما هو الإنسان، وتبعا لذلك يتكاثر الحيوان، وتبعا لذلك يتكاثر النبات. هذا التكاثر قال الحق سبحانه وتعالى في مبدئه ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن فالزوجية في الجنس إنما تعني وجود النوعين من الجنس لمهمة التكاثر. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك التعميم في قوله كل شيء خلق منه زوجين، يأتي فيفصل ذلك بعد التفصيل، لأن الزوجية في مرائنا نعرفها في الإنسان ونعرفها في النبات ونعرفها في الحيوان، ولكن لا نعرفها فيما دون ذلك. فيقول سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وهذا أمر نعرفه، ومن أنفسكم وهذا أمر نعرفه،
ومما لا يعلم.
فكأن الأشياء التي لا نعرف لها زوجية في جنسها أي نوعين يكونان زوجين لا نعرفها لأنها لا تدخل تحت حسنة، فليس معنى ذلك أنه لا زوجية فيها، فلازم تكون فيه زوجية. ولذلك جاء الحق بما يعرفه المعاصر لنزول القرآن تفصيلا، وما لم يعرفه المعاصر لنزول القرآن جاء به إجمالا. بعد ذلك يوجد النشاط الذهني للإنسان ليكتشف هذه الأشياء، فقال ومما لا تعلمون منه، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. ومما لا نعلم ثبت بعض العلم فيه، فمثلا حينما اهتدوا إلى ظاهرة الكهرباء وجدوا لا بد من وجود سلبي وموجب، إن لم يوجد السالب والموجب لا توجد الشرارة، ما توجدش الكهرباء. وبعد ذلك لما ارتقى العقل ارتقاء آخر عرفنا في الذرة أيضا الكهارب اللي موجودة فيها بعضها سالب وبعضها موجب. إذن فهذا من الزوجية التي لم نكن نعلمها وتوصل الإنسان بعد ذلك إليها. إذن فقوله ومما لا تعلمون جعلها مجملة حتى تتسع لكل ما ينشط له الذهن من ابتكار أسرار الله في خلق الله. الإنسان أيضا من ذلك النوع، أي أنه جنس، ثم انقسم الجنس إلى نوعين. حين ينقسم الجنس إلى نوعين لا بد أن يتنبه العقل إلى وجود قضية مشتركة تجمعه كجنس، وبعد ذلك توجد قضايا منفصلة تجمعه كنوع. ولو أن مهمة الأنواع هي مهمة الجنس العام لما وجد تحت الأجناس إلا الأفراد، فإذا ما وجد تحت الجنس نوعين ثم وجد بعد ذلك النوعين أفراد، نعلم أن قسمة الجنس إلى نوعين معناه أن هناك خواص مشتركة كجنس، وبعد ذلك خواص منفصلة كنوع، ثم تأتي خواص ثالثة منفصلة كأفراد. إذن فالجنس بعمومه له خاصية وله مهمة، والنوع من الجنس له خاصية وله مهمة، والأفراد من النوع لها خواص ولها مهمات.